بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء لدي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في تزكية النفس، وأشرت إلى أن هذا الموضوع من أخطر الموضوعات وأهم الموضوعات، بل في الحقيقة ينبغي أن يكون أهم للمؤمن في حياته. ربما إذا جعلناه من أهم الموضوعات أن هناك اهتمامات، وهذا في عرض تلك الاهتمامات، ولكن في الحقيقة هذا الموضوع ينبغي أن يكون في السقف الأعلى جدا من هموم الإنسان المؤمن، بحيث يكون همه اشتغاله بهذا الموضوع. أشير إلى أمرين يمكن أن يبين أهمية تزكية النفس، وإن أمكن النظر إلى هذين الأمرين كدافعين من الدوافع، الدوافع التي تحرك الإنسان إلى تزكية النفس. وأجد حتى أن هذا الموضوع موضوع الدوافع من الموضوعات التي ينبغي أن تبحث في الأعم الأغلب عندما نراجع كتب الأخلاق، في بحث لماذا يعبد الإنسان الله عز وجل، ما الذي يحرك العبد لعبادة الله لطاعة الله، نقول الحب والخوف والرجاء. وهذه الموضوعات الثلاثة في الحقيقة من أخطر الموضوعات التي للأسف لم تبحث بالشكل الذي كيف يولد الإنسان الخوف، كيف يصنع الإنسان الحب فعلا، هل هو راج حقيقي أو لا. هذه دوافع ينبغي أن تدرس، من خلالها يتحرك المؤمن لأن يكون في محط رضا الله سبحانه وتعالى وطاعته. في مقام تزكية النفس لا يمكن للمؤمن أن يكون من زمرة الشيعة، أن يصل إلى مقام الشيعة من دون تزكية النفس. قال الله عز وجل: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. في معناها عدة وجوه. الوجه الأول، وأن من شيعة نوح إبراهيم صلوات الله عليه، كان على سنة نوح في التوحيد والعدل واتباع الحق. الوجه الآخر أنه كان من شيعة محمد صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد. ولذا في يوم من الأيام جاء رجل كما في الخبر الشريف للإمام زين العابدين وقال له: أنا من شيعتك الخلص. فقال عليه السلام: إذن أنت كإبراهيم الخليل. الذي قال الله عز وجل فيه وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم فإن كان قلبك كقلبه فأنت من شيعتنا وإن لم يكن قلبك كقلبه وهو طاهر من الغيل والغش فأنت من محبينا. طبعا النص يشير وإلا في مضمون النص يعني كنت كاذبا في دعواك وأن الله سيبتليك إلى أن يطهرك من كذبك. ولذا هذا المقام نجد أنه يدور مدار القلب، كم هو الصفاء، كم هو النقاء، كم هو الإخلاص، كم هي الطهارة من الشرك والنفاق والرياء. والنصوص في الحقيقة مرت عليكم كثيرا في حقيقة هذا المقام الذي ينبغي أن يكون هما من هموم الإنسان. في الخبر الشريف يا جابر ليس من شيعتنا من لا تتحدث المخدرات بورعه في خدورهن. المسألة أعمق يا جابر، والله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه. نلحظ أن المدار هو مدار هذا القلب، تزكية هذا القلب بالتقوى وبطاعة الله سبحانه وتعالى. ولذا وحسرة الإنسان أن يأتي يوم القيامة، في الواقع وحسرة الإنسان في هذا العالم أن لا يشعر أنه بجوار إمام زمانه. في الحقيقة المسألة أكبر من أن الإنسان يرى إمام زمانه أو لا يرى إمام زمانه، هل يشعر بحضور إمام زمانه في قلبه، هل يشعر بقرب إمام زمانه منه، هل يشعر برضا إمام زمانه منه، هل يشعر بسرور إمام زمانه منه. المسألة ليست فقط ماذا أن يرى الإمام روحي له الفداء، هذا إنما يحصل قرب الإنسان وبعد الإنسان عائد إلى طهارة قلبه بمقدار ما يطهر هذا القلب يقترب من إمام زمانه، يقترب من الله سبحانه وتعالى. أهل القلب في الحقيقة يضربون مثال في غاية الروعة، وأجد من الجيد التذكير به. يقولون القلب مثل تلك الحديدة، الحديد عندما يترك في العراء تصيبه الأمطار، تصيبه الرياح، تصيبه الأوساخ، تتراكم عليه، ومن ثم يصاب بالصدى ويصاب على كل حال، حينئذ لا يمكن أن يستعمل إلا أن يطرق من جديد، يوضع على نار الحداد، يضربه بالمطرقة حتى يزيل تلك الأصداء وتلك الأوساخ، وكلما ازداد الطرق وازداد وجود الحديد في النار ازداد صفاء واشتعل صفاء. القلب تماما إذا أهمل ازدادت الحجب وازداد الرين وازداد السواد، إلى نعوذ بالله إلى كلا بل ران. ولذا المؤمن يضعه على نار الخوف أو يضعه على نار الحب أو نهر العشق، ويطرق عليه بمطرقة التوبة وبمطرقة الاستغفار وبمطرقة الطاعات حتى يعود إليه صفاؤه يشرق، وكلما في الحقيقة ازداد بقاؤه في نار العشق وفي نار الحب أو في نار الخوف، حينئذ يأخذ من صفات النار. ولذا هذا أحد أبعاد في الحقيقة إني جاعل في الأرض خليفة، أن يتصف المؤمن بصفات الله سبحانه وتعالى، أن يكون تقي، أن يكون رضي، أن يكون زكي، أن يكون عادل، أن يكون قادر. وقس عليه من صفات الله كلما ازداد في مقام الحب ومقام. ولذا مر عليكم النص الشريف: ما زال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أكون يده التي يبطش بها، عينه التي يبصر بها. في الحقيقة عبدي أطعني تكن مثلي أو مثلي، كما في بعض القراءات: أقول للشيء كن فيكون، فتقول للشيء كن فيكون. إذن الوصول إلى مقام التشيع مقام أن يحشر الإنسان، أن يكون من زمرة الشيعة، يحتاج إلى قلب سليم، والقلب السليم لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تزكية النفس. الأمر الآخر: الوصول إلى بر الأمان. قال الله عز وجل في محكم كتابه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. في ذلك اليوم مهما كانت أموال الإنسان ضخمة لا يستطيع أن يفدي نفسه بماله. اليوم في هذا العالم مطلوب من الإنسان أن ينفق أمواله عليه. للأسف الكثير منا ينفق أمواله ضد نفسه، مستعد أن يعمل في الحرام من أجل تحصيل الأموال، ينفقها على أهله وينفقها على أولاده. والله عز وجل يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون. أكثر هذا إذا وفق الإنسان أن يأخذه وأولاده إلى حفيرة القبر، هذا أكثر ما يستطيعون أن يفعلوا. هذا إذا اشتروا كفن. أحيانا هم الأبناء لا يشترون كفنا ولا يأخذون ولدهم إلى ماذا؟ إلى حفيرة القبر. يوم حتى في ذلك العالم يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الحقيقة أن الإنسان يشد ظهره بأمواله وبأولاده، هذه ليست حقيقة، هذا وهم. ولذا الإنسان عليه أن يهتم بنفسه، عليه أن يعتني بنفسه. لا يقول: سأكتب لأولادي الوصية ليقضوا عني صلواتي، سأكتب لأولادي الوصية أن يخرجوا أخماس أموالي، سأكتب لأولادي الوصية بأن يبروا بوالدي وبوالدتي. اليوم مساحة أمام الإنسان: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إشارتين مختصرتين جدا وأختم الحديث. في الخبر الشريف ورد عن سفيان بن عيينية أو عيينة عن أبي عبد الله صادق صلوات الله عليه قال: سألته عن قول الله عز وجل: إلا من أتى الله بقلب سليم. قال: القلب السليم الذي يلقى ربه وليس فيه أحد سواه. قال: وكل قلب فيه شرك أو شك فهو ساقط. إلى آخر الخبر الشريف. أترك النكتتين وأشير إلى نكتة واحدة أنهي بها الموضوع. الشرك له أبعاد وآفاق. من أكبر الابتلاءات لطلاب العلم للخطباء، لأتسامح في التعبير وأعبر عنه بالشرك التبليغي، يعني فقط حتى أفتح الأفق بأنه ليس فقط الشرك، يعني أن أضع لله عز وجل إلها آخر، فأنا لا أعبد ذلك الإله، وما يؤمن أكثرهم إلا وهم مشركون. مساحة الشرك واسعة جدا. قال الله عز وجل في محكم كتابه وجليل خطابه: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. هذا المعنى ينبغي أن يكون حاضر في الإنسان العادي وفي العالم بشكل أكبر، لأن في الحقيقة من وظائفه تعليم الجاهل، من وظائفه إرشاد الناس. هل هو في الحقيقة ممتثل لما يقول، وإلا هو منافق من المنافقين أو مشرك من المشركين؟ الآية الكريمة تشير: أفلا تعقلون. ليش خطاب أفلا تعقلون؟ في الحقيقة من ارتكب قولا يناقضه بفعله، الإنسان يتكلم بكلام ولكن أفعاله تناقض هذا الكلام، هذا أمر مستقبح عند العقلاء. ولذا أفلا تعقلون، كيف تأتون بما هو مستقبح عند العقلاء؟ الغرض من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو إرشاد الغير والإحسان إلى الغير. فحل الغير أولى من إحسان الإنسان لنفسه، أم أن إحسان الإنسان لنفسه هو أولى؟ هذا ما يقوله العقل. ولذا يقول الله عز وجل: أفلا تعقلون. الغرض من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو ترويج الدين. الإنسان إذا أتى بنقيض ما يقوله في الحقيقة هو ماذا يفعل؟ هو يهدم الدين، وفي الحقيقة يسبب وهنا للدين، يسبب ضعفا للدين، وهذا بخلاف ما أراده. ولذا قال الله عز وجل: أفلا تعقلون. الإنسان سيما المبلغ، وأختم الحديث، يريد نفاذ أمره، يريد لهذه الموعظة أن تدخل في القلب، يريد لهذا الأمر أن ينفذ على الأرض. خب، كيف يتحقق إذا لم يكن الإنسان عامل بما يأمر وعامل بما يعظ؟ ولذا وردت الأخبار الشريفة، وراجع الكثير من الأخبار كما ورد عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل المطر عن الصخرة. أحد مشكلاتنا هي في الحقيقة أن الوعاظ من مثلي وأمثالي. لماذا لا تجد في الحقيقة الانقلاب والزلزال في أوضاع الحوزة وفي قلوب طلاب الحوزة؟ لأن المتصدي من مثلي ومن أمثالي، ممن تزل موعظته عن القلوب. لا أقول أنه لا يوجد، الحمد لله، لو خليت لخربت، ولكن أكثر ما نحتاجه هو هذا في الحقيقة. إنما أذكر نفسي لست في مقام الوعظ، الخطاب في الحقيقة لما أصعد أوجهه لنفسي، عندما أقول في الحقيقة أقصد نفسي في هذا الاتجاه، ولكن هذا ما ينبغي أن نتوجه إليه. إذا أردنا أن نصنع تغيير فلنبدأ بتغيير أنفسنا. ميدانكم الأول أنفسكم، فإن قدرتم عليها فعلى غيرها أقدر، ولتكن منكم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا. الإنذار ما ممكن أن يرعد ويبرق ويمطر قلب الإنسان وهو ليس فيه غيوم الخوف، إن صح التعبير، غيوم الخشوع وغيوم الحب وغيوم، على كل حال ينزل أمطار الرحمة على عباد الله. أسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا على أنفسهم بما يعين به الصالحين على أنفسهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.